طلب
مالك.
فأنت لم تحفظ المذهب مالك في هذا الموضع، مع أن ابن عبد الحكم المالكي قال كان آخر الأمرين من مالك رضي الله عنه أنه كان يضع اليمنى على اليسرى. والأحاديث التي وردت في هذا أحاديث كثيرة وهي سنة متواترة، ثبتت عن ما يزيد عن 20 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم الأربعة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة. نجيب أصلا مالكي. طيب الإمام مالك رحمه الله رخص في أكل البر كان مستحيل. فإحنا قلب نفس هذا مذهب الجمهور وسيأتي التعرض لهذا إن شاء الله. لماذا ما فيش سنة مالك وما فيش سنة؟ سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. دي الحديث قد عامله في مراسم المعتزلة عليه الصلاة والسلام. دي نفسها وهذا سيأتي الصلاة والسلام إن شاء الله. وأقول أنا مالك وما فيش عامل كده؟ ولا صلى. هذا كفاءة مع السنة. وأذكر دائما بالإجماع الذي نقله الإمام الشافعي رحمه الله، قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن ينعها لقول أحد كائنا من كان، حتى لو كان صديق مش تقول الإمام مالك، ده النبي عليه الصلاة والسلام، مين بقى في درجة السلام؟ فهذا هو الموضع رقم كام؟ رقم 7. إذا ومن حمله فليتوضأ، الأمر هنا من استحباب. إذا مين حديث ابن عباس ليس عليكم إن في غسل ميتكم غسل إذا أنتم قد تغسلوه فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والحديث إسناده صحيح عند الحاكم والبيهقي. أيضا روى الإمام مالك في الموطأ إن كان هذا الأثر مرسلا، هذا الأثر مرسل لكنه ورد من زوجه المتعددة، حتى أن الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة أسماء بنت عبيد رضي الله عنها ذكر أن المشهور أن أسماء بنت عبيد غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه في موطأ مالك من حديثها رضي الله تعالى عنها أنها غسلت أبا بكر الصديق ثم خرجت إلى الناس فقالت إن هذا اليوم شديد البرودة وأنا صائمة فهل علي غسل؟ قالوا لا، قالوا لا، لا غسل عليك. الحديث إن كان مرسلا إلا أنه مروي من طرق متعددة. آخر موضع يا إخواننا، والموضع ده بقى شامل، حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه في نسخة الإمام أحمد هو حديث عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا. إذا الإنسان لا يشق على نفسه أنه لن يستطيع أن يجمع كل أمور الشريعة من جهة العلم. يعني مثلا حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 لقاء وكتبت له 100 حسنة، يعني كأنه أعطف 10 لقاء وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمضي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر مما عمل. ده حديث وكيف حديث كثيرة جدا في الأذكار مع الصلوات والسنن. وما إلى ذلك الإنسان في أي عبادات متزحمة عليه مدى طبعا في عبادات أخرى بقى زي عيادة المريض بسورة الأرحام وبر الوالدين والسعي على المرأة والمسكين والسعي على السفر الأولاد، يبقى إذا تعارضت عليه الطاعات فهذا هو الموطن الذي قال فيه إمام الغزالي وغيره الذي يحتاج إلى الفقه من تقدم العبادة الأعمى الأجر. شوف الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنه وكان معتكفا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا من المسلمين يجلس مكتئبا حزينا. لا واحد من المسلمين قاعد، ابن عباس ده بقى مين؟ مش الشيخ فلان ولا الشيخ علان، ده حفظ الأمة ترجمان القرآن. شوف تواضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يدا واحدة. فدنا منهم ابن عباس رضي الله عنه وقال له ما لي أراك مكتئبا حزينا؟ حزين من مين؟ فقال علي دين لفلان حان موعده ولا أجد سبابه. فقال ابن عباس وصحيفة المكلمة هناك حبة الجولة قال إن شئت قال هي البنت وأخذ عليها وقفت وأخذ عليها فقال له رفض ونفيد ما أنت فيه قال لا لم أنت ولكن حدثنا صاحب هذا القصر والعهد به قريب وجمعت عين ابن عباس رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها يعني حتى يبلغ متعة مش من ضرر أقول لك سنة عندنا من أي يوم كده يحتملوا عمل مشى هذا لا والله عز وجل مطلع من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 70 يوما في مسجدها. شوف الإنسان لما يكون على بصيرة على علم وقف يربي شيء على شيء ويقدم شيء في الثوبان استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على وضوءه إلا مؤمن ولا يحافظ على وضوءه إلا مؤمن. إذا يصل للعبد أن يحافظ على الوضوء ما استطاع استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. هذا هو الموضع الثامن. ولعلنا نعرف جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع دبيبة او خشخشة عليه بلال في الجنة وسأله عن ذلك ماذا قال بلال؟ اما اني لم احدث في اي ساعة من الليل او نهار الا توضأت ثم صليت الوضوء بهذا ما قدر الله عز وجل لي ان اصلي كما قال بلال رضي الله عنه. هذا كان ارجع عمل بلال رضي الله عنه كان كلما احدث توضا وصلى الوضوء بهذا ما يقدره الله عز وجل. الذي كان موضع اقل ثمن مواضع نعيدهم ثاني طيب الوضوء لكل صلاة ظاهرا كان او غير ظاهر. نمرة اثنين يستحب الوضوء لذكر الله ولا يكره ذكر الله عز وجل على غير وضوء. نمرة ثلاثة الوضوء مما مست النار يعني واحد يكون طبيخ يشرب شاي مش عارف ايه الوضوء مما مست النار. نمرة اربعة الوضوء من مس العورة بغير حادث. نمرة خمسة الوضوء عند النوم. ستة إن كنت جنبا فأردت أن تنام أو تأكل أو تشرب أو تعاود جماع رأسك مرة أخرى فيستحق لك أن تتوضأ. نمرة سبعة الوضوء لمن حمل الجنازة. نمرة ثمانية أن تحافظ على الوضوء في كل وقت ما استطعت. زاد بعض أهل العلم موضعا دافئا الوضوء عند الغضب لأن الغضب من الشيطان والشيطان إنما خلق من النار والنار تطفأ بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا لفظ حديث عن النبي عليه السلام لكن إسناده ضعيف ولعله مما يدل على هذا الموضوع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. إذا كانت في الذنوب ما في الذنوب رفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره ده محل الشارع وتكثير الخطى إلى المساجد فانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرضاق استاذ الوضوء على المكاره يعني من يتوضا وضوءا حسنا يوصل الماء الى جميع الاعضاء في الاوقات التي تكره فيها النفس ان تنشغل بالوضوء. واحد عايز ينام وخلاص ده عمال يتطوح ويقول خلاص انا عايز انام على كل حال الوضوء عند النوم مستحب وليس واجبا. تقول ده يا راجل نام وخلاص ما هو يعني انا عايز اشوف هو نمشي من الوقت الاخر جامد مش فاهم. لكن تفوت فضيله عظيمه تستاهل الوضوء على المنكر. وكذلك عند الغضب لو ان العبد في حال الغضب انشغل بالوضوء الوضوء اخذ من طرف شانه. شفت شده الحر لما تقف في الغضب شفت جسمك غضب مبين. اسمع على الصلاه اخشع اخشع على نفسك. طبعا هذا الحديث يدل على ايه؟ على هذا الموضع. كده قلنا احنا سبيلا للوضوء وندخل ان شاء الله على الغسل. ابواب الغسل. ازاي يستحي المال؟ ليه؟ توضأ امرنا رسول الله او قال توضأوا بما مست النار يعني من اذا اكلتم او شربتم اشياء مسها النار. لكن ما يستحي تكون طويل. لا العبرة معلومة النص. ليس عليكم من غسل نيتكم غسل إذا أنتم تغتسلون. خلاص. خلي بالك من الإخلال، إخلال العبرة بعموم النص. فإن ميتكم يموت طاهرا أحبكم أن تغسلوا أيديكم. لا خلاص الغسل سهل المسألة. ليس عليكم من غسل نيتكم غسل. لكن هنا بقى في الشق الثاني والحديث العبره فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ان ميتكم يموت طاهرا فحسبكم ان يكفيكم ان تغسلوا ايديكم. هنا اللفظ عام يشمل الاثنين. يشمل الاثنين. بطاقات الصلاه. حديث البطاقه في الصلاه تنقض الوضوء حديث ضعيف جدا يا اخوانا. ده مذهب ابي حنيفه رحمه الله لكن هذا لا يصح. وقد خالف فيه ابو حنيفه رحمه الله يعني قواعده. فهذا الحديث زائد على ما في السكان وابو حنيفه لا يقول بالزائد على ما في السكان. كذلك هذا الحديث ان كان خبر احاد ابو حنيفه رحمه الله يقول خبر الاحاد اذا خالف القياس الجليل طرح. وهذا الخبر مخالف للقياس الجليل. ولذلك ثبت عن الامام الشافعي رحمه الله انه دعا الحسن بن زياد الدردؤي وهو حنفي فقال له ارايت لو ان رجلا سب والديه في الصلاه؟ قال تقول صلاته. قال فماذا عن وضوئه؟ قال لا يزال وضوءه صحيحا. قال فكيف تبطل الصحابه في الصلاه الوضوء؟ اذا كان سب الوالدين في الصلاه أبطل الصلاة ولم يبطل الوضوء. أنت عايز تخلي الصلاة في الصلاة ناقضة الوضوء. هذا الكلام الكريم. نعم. لا. لا وضوء ولا غسل. لا يجوز له أن يمس عورة المتردد. لا يجوز لمن غسل الغير يا اخوانا دي مساله حصل فيها تفريط شديد. بيجربوا المتردى من ثيابه الاعيان وينظرون الى عورته وهذا لا يجوز. المفروض ان يستر الميت فيما بين الصدر والركب. واللي بيغسله يلبس كيس بينه وشيله بتاع عشان يلبس العوره من تحت الثاني. الكلام اللي بيحصل كلام تهريج وليس من الشر. كيف تكشف عورته؟ كيف تكشف عوره الميت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن سطر مسلما في الدنيا سطره الله في الدنيا كذا. التفريق بين الناس بشهوة وغير شهوة. فمن مس امرأته بشهوة كان هذا نقضا للوضوء. ومن مسها بغير شهوة فاكر يا فندم انا قلت ان ممكن يكون بيخبط الوضوء ما ينفعش يعني يرتاح.
حتى لا يقوم الوضوء. ومذهب مالك مشهور مذهب مالك التفريق بين النفس بشهوة وبغير شهوة. ومذهب أن الراجح مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المراد بالدماغ أو لمس النساء هو بالجماع هو الجماع. طيب إن شاء الله
يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحول الخمر إلى خمر للأيتام وقال أرقوها فكيف يباح الخمر المحول من الكحول بالعوامل المساعدة؟ اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخزن الخمر بل يجب أن يراق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع. ومن أفضح هذه المواضع ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خمر لأيتام. فطعم الأيتام أطفال الصغار مات أبوهم وما ترك إلا خمر. فقال صلى الله عليه وسلم أحرقها. فقال أفلا نخدرها يا رسول الله؟ قال لا. نخدمها عن حولها خلف؟ قال لا ولكن أهرقها. فأمر صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الخمر ونهى أن يحول بفعل فاعل إلى خمر. واضح؟ طيب هذا يدل على أن تخدير الخمر محرم وهذا باتفاق أهل العلم. فإذا وجدت من يصنع الخمر من تخدير الخمر طبعا الخمر بعد أن يتحول هذا الخمر إلى خمر الخمر طاهر بحد ذاته. لكن هذا الرجل الذي حول الخمر إلى خمر عصى الله عز وجل أم لا؟ أنه خالق هذه الأحاديث فأنت من اشتريت منه هذا الخمر يكون هذا تشجيعا له على معصية الله عز وجل ومعاونة له على الإثم والعنوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعنوان. لكن لا شيء في نفس الخلق حسبان لا شيء في نفس الخلق وإنما النهي في هذه الحالة من باب عدم التعاون على الإثم والعنوان. قال النووي رحمه الله ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز الانتفاع بالخمر ولو في أي ضار آخر خلاف الشرب لأنه لو كان يجوز لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته لا سيما فيما يتعلق بهؤلاء الأيتام لشدة حاجتهم. أيتام لابن المال والملك أبوهم تركوا الخمر نسأل الله السلامة. فلو إن الخمر ده حول إلى خمر ويمعاد الأسلوب يباع الخمر خلناه هكذا فحين أمر عليه السلام بإراقته فكان هذا إصدارا له وتبين لعدم جواز الانتفاع بالخمر في اي مرض لا وعارفين قالك ان هنا هنا من هنا عالجوا بسبب من الخمر ومين قالك هنا بيعملوا ايه؟ معرفش يعملوا ايه. فيسائل وعليك السلام ورحمه الله وبركاته وحبك الله الذي حدني فيه. فتحت مدرسه لتعليم امور الدين في اسم عقيده المصطلح حديث وهي قريبة من المنزل وتبدأ من بعد صلاة العصر مباشرة وهذا الوقت لا يناسب وقت العمل والوظيفة تنتهي عند المغرب. فهل أترك العمل في سبيل التعلم مع العلم بأنني غير متزوج وأتقاضى مرتبا هذا الطبيب مرتبا طويلا؟ والله إن كان لك دخل تستغني به فتعلم العلوم الشرعية. وفي صحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حين انتهيت من دراسة الماجستير سكرت للدكتور أنا هذا في جامعة القاهرة وفوجئت لأن المشرف على رسالتي يقول إن اليهود والنصارى مسلمون باعتبار أن الإسلام هو الاستسلام. فقلت له فماذا تقول في إبليس؟ هل هو كافر المسلم؟ قال أنا لا أستطيع أن أقول هو كافر لأنه عصى الله عز وجل، فإما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه. فوجئت الحقيقة فخرجت من الكلية في ذاك اليوم وأجريت اختبارا على عينة عشوائية من الناس، منهم الطبيب ومنهم المعيد وما إلى ذلك، فكان أحسنهم طريقة من تردد، كان كافر مسلم كافر مسلم معرفش توقف، والثاني قال كافر مسلم كافر. فحزمت أمري وأقسمت بالله أن أدخل هذه الكلية مرة أخرى، واتجهت إلى طلب العلم على اعتبار الماجستير شيء من العمر الطويل الذي قضيناه في تعلم العلوم الدنيويه، عشان في النهايه تاخذ كم منطوش والمكان يفلش بالثمن في جبنه ومحتاج شغل كمان. فلو ان الانسان انفق نفس هذا الجهد في تعلم دين الله عز وجل لكان هذا اقل ما يقارن به. فقضيت 6 سنوات تطرقت فيها في طلب العلوم الشرعية مع عملي طبعا، لكن الكلام عن ايه تكمله الدكتوراه الى ان تلقى الله عز وجل ليا استاذه في جامعه الازهر، وهو الذي الح عليك ان تسجل الدكتوراه في جامعه الازهر وانتهيت منها. لكن شوف زميلي الذي كان معي في الماجستير وانهينا ماجستير سويا وسجلنا الدكتوراه سويا، هذا الزميل طبعا سبقني بحث وفي الترقي مسك خد درجة أستاذ ومسك القسم ومسك القسم البحث، وانطلق أمر بأن هذا الرجل صح ما تطلع عليه، توفي في العام الماضي وأنا ما زلت حي وأنظر له عمالين نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا المسألة شوف الأنظار الراجل مات وزاد حياته زاد حياته وفي النهاية في الغدر الدرجة يعني بس تأخر شوية حسيتها كم جنيه كم يعني لما انت مثلا كنت تاخد استاذ السنادي خدتها بعد 6 سنوات درجه الاستاذيه دي حسيتها كم جنيه في السنه وانت في 6 سنوات بتاع كم جنيه في النهايه؟ ان كان يا اخوانا ما تسويش الفرق ده. فان كان عندك من تسلي به فاحرص على طلب العلوم الشرعيه. وقد اخذ الجبريل وغيره من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء أجمع كلهم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن وظفوا العلم، فمن اخذ منه فقد اخذ بحظ واحد. كل ما تاخذ قدر العلم يبقى انت بتورث النبي عليه السلام افضل من الاخرين وهكذا. واما ان كنت لا تجد الدخل فلم يكفيك فنصيحتي لك ان تبقى في عملي لو الا تتركه، لان اناسا اهملوا السعي على المعاش وتفرغوا لطلب العلم حتى احتاجوا الى الناس، احتاجوا الى غيرهم من الناس. واسوأ شيء في الدنيا ان تمد يدك الى الغير. ولذلك حين ذهب رجلا الى الامام المبكر احمد بن حنبل رضي الله عنه وقال له انصحني، قال اغني عن الناس فلم ارك الغنى عنه، لم ارك الغنى عنه. فاحتاجوا الى الناس، احتقرهم الناس واستهانوا بهم وسخروا منهم، وكان في النهايه ان تركوا الحلم اولا عن اخر واتجهوا الى تحصيل الدنيا لما نقوه من التطلع الى الناس من اجل ذلك. فكن متبصرا وانت تسعى في هذه الامور. نرجو منك توضيح المصلي والمصلي هنا اذا كان الرجل يجلب احد المصلين من الصف كي يصلي معه حتى لا يكون منفردا. هذا لا يجوز، كرهه عامة أهل العلم وحرمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله حرم أن يكذب الرجل رجلا آخر من الصف المكتمل لينشئ معه صفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وطعه الله، ومن قطع صفا وطعه الله. قال أيضا: وكذبك لهذا المصلي تصرف في الغير بغير دليل، تصرف في الغير بغير دليل. وأمره صلى الله عليه وسلم للمنفرد أن يكذب رجلا من الصف حديث ضعيف جدا لا يصح. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إلا أن هذا شأنه كشأن غيره من أمور الشرع عند الاستطاعة، عند الاستطاعة. يعني إذا كانت هناك فرجة في الصف لا يجوز لك أن تكذب المنفرد خلف هذا الصف. أما إن كان الصف مكتملا فلا يكلف الله نفسه الا وسعها، لا يكلف الله نفسه الا وسعها. اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قد يستطعتم الصف المكتمل خلاص، لا حرج عليك مطلقا ان تصلي مكتملا خلف الصف في هذا الحال. اخذ احد الاشخاص شيئا وهو مؤمن عليه فاهمله وضاع، فطلب صاحب الشيء ثمنه ويعطيه ثمنه عن رضا نفسه، فما حكمه؟ والله ان اودع احد من الناس عندك وبيعه ثمنك على شيء ان تبقيه عندك على سبيل الامانه ثم ضاع بغير اهمال منك، لا يجب عليك ان تضمنه. يعني ما يجب عليك ان تدفع لصاحب الامانه ثمن هذه الامانه ان كانت ضاعت بغير تفريط ولا تقصير منك. اما ان كانت قد ضاعت بتقصير منك او تفريط يعني، ففي هذه الحاله انت الضامن. هل اخذ العوض، العوض له احكام في الشرع ام هو امر تعارف عليه الناس؟ الناس يقول لك انت تقدر على نفسك خلاص بقى شوف اولادك ومراتك عملوا ايه والصحبه بتاعتك مش شامل من دي خالص. من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، هي من مسافات وليس جنايات إخوانه. هذه مسائل ثبت بها الشرع. واحد خبط واحد من العربية، خلاص أعمله هو يصلح العربية. ما فيش تاني يقول له أنت تصلح العربية، يقول له طب خلاص يا بني أنت خدت العربية بتاعتك اعمله بقى. هل يجوز لي التداوي بالكيل؟ لأني سمعت عن النهي في هذا الشأن، النهي بالتنزيل يا اخوانا. حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محكم أو كيل من نار، وأنهى أمتي عن الكيل. لكن هذا النهي بالتنزيه فليس للتحريم، لانه عليه السلام جعل في الشفاء. فالنهي عليه السلام قال اهل العلم المراد بالنهي في هذه الحاله اما ان تجعله ان لا تبدا به، جعله اخر شيء لان الامه شديده مبرحه، او النهي يتناول الذين يفعلون الكي على سبيل الوقايه لا على سبيل العلاج. والا فان خفاله بن الارض رضي الله تعالى عنه اختار هو وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يطلب مني ان اوجه نصيحه للاخوان الذين يصطحبون الاطفال ويجلسون بهم في الصفوف الاولى وما يكون منهم من ضجيج. ينبغي على كل مسلم ان يتذكر نهيه صلى الله عليه وسلم ان تحول المساجد الى ما يشبه الاسواق. فقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: واياكم وهشات الاسواق في المساجد، هشات الاسواق هي الضوضاء والجلبه التي تكون في المساجد. وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. اولو الاحلام والنهى يعني ينبغي ان يقف خلف الامام القراء واهل العلم. لأن الإمام قد يعلم له شيء يضطره إلى قطع الصلاة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قام للصلاة
وطعنه ابو لؤلؤ المجوسي لعنه الله عليه. استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شفع محمد بن عوف على طول صلى بالناس وتجاوز في صلاته وعمر منقي عن الارض رضي الله تعالى عنه. اخذوه الى البيت وارادوا ان يختبروا جراحته فاتقوه لبنا فخرج من امعائه فعرفوا انه ميت لا محاله واغشي عليه. فدنا منه ابن عباس وقال له في اذنه الصلاة يا امير المؤمنين فاتبع. يعني هي دي النشاط بتاع الصلاة بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الصلاة يا امير المؤمنين فاتبع. بس في الحالة دي بقى بيموت ومعاه خارج بره مصريين ضاع بره رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول؟ حين انتبه قال اصلى الناس الصبح. اصلى الناس الصبح؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال أما إن ذلك خير له دعوني لأصلي الصبح فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وجعل يصلي رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله يضع يده على جراحته ليمسك الدم كما استطاع أن يوجد الجبال. وعمر رضي الله تعالى عنه يصلي لربه عز وجل. نحن حاطين إخواننا على الشريعة ازاي؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، يقول السائل بيسال لماذا هذا الخلاف الكثير بين اهل العلم والكتاب موجود والسنه موجوده؟ من اراد ان يعرف اسباب الخلاف الذي وقع بين المسلمين، بس الاول كل واحد يحرص على الكتاب بتاعه لان الكتب تيجي في العشاء بتتابع الاحذيه. خليني اقول مثلا حاجات ثانيه. فليراجع لسالف شيخ الاسلام ابن تيميه وهي رساله عظيمه في رفع المنام عن الائمه الاعلام، رفع المنام عن الائمه الاعلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعرباض بن سريه في حديث العرباض بن سريه رضي الله عنه قال لاصحابه وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كان الله عز وجل قادرا على ان يقول النظام فرض، الوضوء لنفس الذكر فرض، لكن شاء حسابه عز وجل ان تاتي شريعه على هذا النحو حتى يتفاوت الناس في النظام الذي يشدون به رحالهم الى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هنا بقى تظهر الدرجات، تظهر الدرجات. واحد لما شكر لنا ان يجعل الانسان وهو يكون مع النبي عليه السلام كطفل انتهى من ابيه في الموت في الحمد. كل الناس عماله تقول تعالى ما لك حكيم طهران مليء بالدوله بالله ابوي ابوي غير على ابوه اول ما شفت ابوه خلاص. الشعب الشريف ويشعر بالطمانينه وبالامان ويبدا البشاشه تدب فيه وما الى ذلك. نفس الشيء العلماء شفت الفتنه التي وقعت في يوم الجمع معركه الجمع صف الذين كانوا مع عائشه بالظلم صفوا عائشه رضي الله تعالى عنها. فماذا قال عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه؟ شوف تامل الموضوع ده تعرف ليه ما لا حصل فيها الاختلاف من مسائل الشرع الكبيره دي. فقال لهم علي يا قوم والله انها لزوج نبيكم في الدنيا والاخره. صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. ولكن الله عز وجل ابتلاكم بها لينظر اتطيعونه ام تطيعونها؟ ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاكم عشان تشوف انت في الصورة الشريعه ولا وراء عائشه رضي الله تعالى عنها؟ ده ابتلاء. كذلك النبي عليه السلام في حديث ابي هريره وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وحديثهما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر. من المعصوم فقط؟ صلى الله عليه وسلم. الناس عارف ان كلهم مش معصومين. تلاقي يقول كذا وده يقول كذا تعمل ايه؟ والنبي عليه السلام انتبه الاثنين. طب هو مجتهد ان اصاب اجرين، ان اخطا اجر واحد. يبقى انت عليك ان تشد الرحال
الى كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه المساله. انا عندي شيء واحد يقول لك والله انا ماليش شفيع. الثاني يقول لك والله يا اخي انا شفيع. لا. فين السنه؟ فين الكتاب في السنه؟ هذه المساله. قالوا ان كل اريد ان اعرف شكل الحديث القدسي. ليس كل مصلي يصلي تقبل صلاته. وانما تقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي وقطع نهاره في ذكري. والله لا اعرف درجه الصحه في هذا الحديث، ولكن الظاهر من هذا المثل كان مثل الحديث هكذا انه لا يصح. الصلاه صحيح تقبل ممن تواضع بها لعظمه الله عز وجل، فمن صلى رياء لم يقبل الله عز وجل منه. رب قائم حظه من قيامه السبب. فإن الإنسان قد يفعل يعمل العمل وهو في ظاهره من الطاعات، ويكتب هذا العمل في صحيفة سيئاته بالرياء وفساد النية والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة. في الحديث المشهور عندنا: أول من يقضى عليه من النار. أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمة. رجل عيد الصلاة عليه يعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، يعني حفظ القرآن. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كفتك، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به أو ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. ورجل أنعم الله عز وجل عليه وأعطاه من كل أصناف المال، من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه النعمة فعرفها، قال: فما علمت فيها؟ قال: ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه بلاك. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد كريم فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن حبان. وفي رواية الترمذي أن معاوية بن أبي سفيان حين بلغه الحديث بكى وقال: سبحان الله، يا سبحان الله، قد فعل هذا بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ كيف كل شيء كذا؟ كيف بمن بقي من الناس؟ وأوصي عليه رضي الله تعالى عنه فلما أخاف قال: صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. النار فحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. رجل توفي ترك خمسة أولاد وبنتا وترك بيتين، بكل بيت أربع شقق، ولكن هناك أخ كان يسافر خارج البلاد وبنى الشقة التي يسكن فيها من ماله، فهل هذا الأخ أن يأخذ شيئا آخر مع العلم بأن كل واحد أخذ شقة وبقيت شقة لم توزع؟ فهل يأخذه الأخ الذي كان يسافر؟ الأخ الذي كان يسافر يحسب تكاليف بناء هذه الشقة الذي بناه، لانه بنى الشقه على مساحه الارض، فكيف تاخذ شقه اخرى لتقدم هذه الشقه بناها من حر ماله؟ ايضا الارض طبعا الطيب الذي بني عليه هذه الشقه، فاعدل طريقه حينئذ ان تقوم تكاليف بناء هذه الشقه التي يعيش فيها
وان يقسم اما ان يدفعها اي اما ان تدفع اليه هذه التكاليف من سائر اخوته وتوزع الشقه ضمن الميراث او يدفعها سائر اخوته ويحتفظ هو بالشقه بنفسه ويكون قد اخذ شقه بغيره من الاخوه اما ان يفعل هذا واما ان ارادوا ان يعطوه الشقه المتبقيه فليحرروا له عقد ايجار بالشقه التي يضمن فيها ويعتبر ان تكاليف بناء هذه الشقه التي يجلس فيها كانها مقدم ايجار
هل يجوز ان يجلس الخاطب مع مخطوبته؟
المخطوبه اجنبيه عن الخاطب وإن بعد باح الشرع للرجل إذا ما أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينهما. إذا أراد أحدهم أن يقصد امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها إن كان إنما ينظر لفضة. فالنظر للمرأة الأجنبية مفضلا لكنه أبيح في هذا الموضع للمصلحة. فإذا تحققت هذه المصلحة سواء رفض إتمام الخطبة أو قرر سير الخطبة فقد أنجز المصلحة وعاد الأمر إلى حرمته التي كان عليه. فإن جلس معها لا يجوز أن يجلس إلا في وجود محرم ولا يجوز أن ينظر إليها ولا أن تنظر إليه ولا يجوز أن يبادرها العواطف لأنها امرأة أجنبية عنه. كل ما يترتب على الخطبة أنه لا يحب لرجل يعرف أن هذه المرأة مخطوبة إلى بيت لا يحل له أن يتخطب لخطبتها إلا أن يأذن له الخاطب أو أن يفتح الخطبة أصلا فيجوز لغيره أن يتقدم. أما ما عدا هذا فهي خاطب أجنبية عنه في كل الأحوال. هل يجوز أن نفتح نعجة بدلا من الخروف بقيمة المال؟ يعني إيه نعجة؟ ها؟ عشان يهدى؟ ها؟ قلت الخروف تقصد الأضحية؟ نعم يجوز بالأضحية يجوز بالأضحية أن تضحي بالذكر بالأنثى وكذلك في العقيقة وكذلك يجوز في العقيقة. ما هو الشرط في الأضحية أن تكون كبشا؟ أعمل مهندس كهرباء في شركة تليفونات وللأسف شركتنا تقدم أعمال صيانة لأماكن مشبوهة بعض الذنوب ومجلة أوجد يوسف وغيرها. فما الحكم؟ هل يجوز العمل أم لا؟ مع العلم طبعا أني لا أختار أماكن التي أذهب إليها. لا يجوز لك أن تقوم بأعمال صيانة خارج التليفونات في مثل هذه الأماكن لأن التليفونات في مثل هذه الأماكن تعين على المعصية تستخدم في معصية الله عز وجل. في مجلة أوجد يوسف وفي الذنوب استخدم التليفونات في معظم المكالمات في معصية الله عز وجل. فإصلاحك لهذه التليفونات تعاون على الاسم والعنوان. فلا يجوز لك أن تذهب هناك وإن تعلمت من أي علة. لكن لا تذهب إلى هذه الأماكن. ما هي حدود الفدية؟ حدود الفدية هي الشعر كما قال النووي رحمه الله في المجموع هي الشعر النابت على النحلين عظمته وجانبته وموضع اتصالهما هو الزخم. فالدقيه هي النابته على هاتين العظمتين وموضع اتصالهما المسمى بالزخم. هل يجوز الحلق ما زاد عن الخط او الكف؟ والله الثابت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا حج او اعتمر قبض على ثيابه واخذ ما زاد عن الخطر. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قص الشارب واعفو اللحى واحفروا اللحى القوا اللحى ميزان جمره القوا اللحى وهكذا. فاحفروا اللحى او قصوا الشارب واعفو اللحى احكوا عن ايه؟ عن القص الذي يقع به الامر في صدر الكلام. لكن السبب ورد عند ابي داود حديث اسناده ضعيف جدا الموضوع من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من حليته من طولها وعرضها. كان يأخذ من حليته من طولها وعرضها. هذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع فلا يصح أن يستند إليه. فمن قال قول الصحابي أو فعل الصحابي ليس حجة، من يأخذ في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ القبضة ويقص ما زاد على القبضة، وإن كان هذا مرويا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله أن يتمسك بالمرفوع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب أن يتأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فينبغي أن يفعل هذا الأمر إلا بالحج أو العمرة. هل يجوز حلق شعر الخفين؟ نعم يجوز حلق شعر الخفين. وأما الدليل، الدليل على المانع شعر الخفين، الله عز وجل أمر بأشياء ونهى عن أشياء وطلب أمورا سكت عنها سبحانه وتعالى في عقله. فيجوز حلق شعر الخفين على اعتبار أنه، ويجوز حلق شعر الرقبة لأن كل ذلك لا يكون في مسن اللحية التي نهانا صلى الله عليه وسلم عن تخصيبها او حيث.